بسم الله الرحمن الرحيم.
الحديث 88 صفة السمع والبصر. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزاة، فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا. ثم قال: يا عبد الله ابن قيس، ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. اتفق عليه. هذا الحديث فيه ذكر صفتي السمع والبصر، وصفة العينين مذكورة أظن في علامات الساعة أو في علامة في حديث ابن عمر: إن ربكم ليس بأعرى. قول أبي موسى: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، هي غزوة خيبر كما في الفتح. الفتح حديث رقم 6610. فجعلنا أي أخذنا وشرعنا لا نصعد شرفا، أي أثناء الصعود في المكان المرتفع والجبل، ولا نعلو شرفا أي نستوي عليه، يعني في حال الصعود وعند الاستواء عليه، ولا نهبط في واد، يعني أنهم يكبرون حتى عند هبوطهم، لكن قد جاء في حديث جابر وفي غيره أنهم يسبحون. ما وقفنا على من يجمع بينها، أنه هل هذا معناه أنه يكون تارة وتارة، وإلا الشيخ ابن عثيمين في تعليقه يقول: لكن السنة، بعد أن ذكر هذا قال: لكن السنة المعروفة أنه عند الهبوط في مكان منخفض أنه يقال سبحان الله. وهذا دليل على أنهم كبروا. إلا رفعنا أصواتنا بتكبير، يعني ليس مجرد رفع بل فيه مبالغة في الرفع، حتى حصلت لهم مشقة وأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يرفقوا بأنفسهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم. قل ما تقال اربعوا، اربعوا كسر همزة الوصل وفتح الباء الموحدة، ما ذكر النووي وغيره، أي ارفقوا بأنفسكم ولا تجهدوا أنفسكم بالمبالغة في رفع الصوت. ارفقوا بأنفسكم ولا تجهدوا أنفسكم بالمبالغة في رفع الصوت. قال النووي: معناه ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم، فإن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليسمعه، وأنتم تدعون الله تعالى، وليس هو بأصم ولا غائب، بل هو سميع قريب، وهو معكم بالعلم والإحاطة. قد جاء في الرواية الأخرى: إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. فالمراد بالمعية معية العلم، الإحاطة والتأييد والنصر. إنما تدعون سميعا، قال علامة ابن تيمين رحمه الله: السمع ينقسم إلى قسمين. السلام ورحمة الله، تفضل. إن قال ينقسم السمع إلى قسمين: سمع بمعنى سماع الأصوات، سمع بمعنى سماع الأصوات، وسمع بمعنى الإجابة، سمع بمعنى الإجابة. فمثال الأول قوله تبارك وتعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى، أي بلى نسمع. وقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ومثال الثاني، ما هو الثاني، ما هو الثاني يا صالح؟ بمعنى الإجابة. الأول سماع الأصوات، الثاني بمعنى الإجابة. قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء. ما معنى سميع الدعاء؟ مستجيب الدعاء. قال: وكذلك قول المصلي سمع الله لمن حمده، يعني استجاب لمن حمده. سمع بمعنى استجاب. والسمع الذي هو بمعنى سماع الأصوات من صفاته الذاتية، والسمع بمعنى الاستجابة من صفاته الفعلية، لأن الاستجابة تتعلق بمشيئته، إن شاء استجاب لمن حمده وإن شاء لم يستجب. وأما سماع الأصوات فإنه ملازم لذاته، لم يزل ولا يزال سميعا، إذ إن خلاف السمع الصمم، والصمم نقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص، وكلا المعنيين يناسب الدعاء، فهو سبحانه وتعالى يسمع صوت الداعي ويستجيب دعاءه، كلا المعنيين مناسب للدعاء، يسمع صوت الداعي ويستجيب دعاءه. هذا كلام ذكره في مواضع من كتبه، في تفسير سورة البقرة، وذكره في الواسطية. سميعا بصيرا، وصفة البصر أيضا ثابتة لله عز وجل كما هو معلوم. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ألا أعلمك، أداة استفتاح وتنبيه، كلمة هي كنز من كنوز الجنة. النووي قال: معنى الكنز أنه ثواب مدخر في الجنة، وهو ثواب نفيس، كما أن الكنز أنفس أموالكم، ثواب مدخر في الجنة وهو ثواب نفيس، كما أن الكنز أنفس أموالكم. قال الحافظ في الفتح: المراد أن من ذخائر الجنة، أو أن أو من محصلات نفائس الجنة. فما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ ولا قوة لنا على طاعة الله إلا. طيب، شيخ الإسلام انتقد هذا وقال: ليست مخصوصة بالتحول عن المعصية والقوة على الطاعة، بل هي أعم، بل هي أعم من ذلك. لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة على ذلك إلا بالله، فالباء للاستعانة. فهنا تنبيهان: التنبيه الأول أن الحول لا يختص بالحول عن المعصية، والقوة لا تختص بالقوة على الطاعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الخامس 574، قال: فلفظ الحول يتناول كل تحول من حال إلى حال، فلفظ الحول يتناول كل تحول من حال إلى حال، والقوة هي القدرة على ذلك التحول. ثم ذكر كلاما طويلا قال: فدلت هذه الكلمة العظيمة على أنه ليس للعالم العلوي والسفلي حركة وتحول من حال إلى حال، ولا قدرة على ذلك إلا بالله. قال: ومن الناس من يفسر ذلك بمعنى خاص، فيقول: لا حول من معصيته إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بمعونته. والصواب الذي عليه الجمهور هو التفسير الأول، يعني أنها أعم، هذا يدخل فيه، لكنها عامة ليست مفسرة على هذا فقط، وهو الذي يدل عليه اللفظ. فإن الحول لا يختص بالحول عن المعصية، كذلك القوة لا تختص بالقوة على الطاعة، بل لفظ الحول يعم كل تحول. التنبيه الثاني أن هذه الكلمة كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع، أن هذه الكلمة كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع. قال شيخ الإسلام في العاشر 686 مجموع الفتاوى، العاشر 686، هذه الكلمة كلمة استعانة لا كلمة استرجاع، هذه الكلمة كلمة استعانة لا كلمة استرجاع. وكثير من الناس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع ويقولها جزعا لا صبرا، كثير من الناس يقول عند المصائب بمنزلة الاسترجاع ويقولها جزعا لا صبرا، يعني هذا منتقد. فإذا حصلت مصيبة ماذا يقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، ما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه على ألسنتنا كثيرا. لكنه الآن يعني هل يذكرونها الناس من باب الاستعانة أم من باب الاسترجاع في المعنى العام؟ مباشرة تحصل مصيبة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، شبيه بكلمة إنا لله وإنا راجعون بمقصده. أما إذا كان قصد لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول لي على من هذا المصيبة متحول منها ولا قوة على الصبر عليها، هذا قليل من يقصده.
الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
هذا السؤال عندك يا أوس، حديث من قرأنا الآن؟ ما تدري. وأنت يا محمد، حديث من قرأنا الآن؟ حديث أبي موسى. طيب، فوائد الحديث الفائدة الأولى إثبات السمع لله عز وجل، إثبات السمع لله عز وجل، وينقسم السمع إلى قسمين، وينقسم السمع إلى قسمين، سمع بمعنى سماع الأصوات، سمع بمعنى سماع الأصوات، وهو من صفاته الذاتية الملازمة له. سمع بمعنى سماع الأصوات وهو من صفاته الذاتية الملازمة له. وسمع بمعنى الإجابة وهو من صفاته الفعلية المتعلقة بمشيئته. وسمع بمعنى الإجابة وهو من صفاته الفعلية المتعلقة بمشيئته. إثبات السمع لله عز وجل، وينقسم إلى قسمين، ثم تبدأ من أول السطر الفقرة الأولى. سمع بمعنى سماع الأصوات وهو من صفاته الذاتية الملازمة له، فقرة ثانية من أول السطر. وسمع بمعنى الإجابة وهو من صفاته الفعلية المتعلقة بمشيئته. أبا سعيد اذكر لنا مثالا على الأول من الذي قرأناه في الشرح. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. والذي بالمعنى الثاني عمر، الذي بمعنى الإجابة، إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء، سمع الله لمن حمده. ما معنى سمع الله لمن حمده؟ محمد، ايش معنى سمع الله لمن حمده؟ انت تقول كل يوم، ما هو مره ولا مرتين، ها؟ سمع الله لمن حمده، ها؟ استجاب الله، طيب اجاب الله دعاء من حمده. طيب الفائدة الثانية إثبات صفة البصر لله تعالى، إثبات صفة البصر لله تعالى. وهي من الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. إثبات صفة البصر لله تعالى وهي من الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. الفائدة الثالثة أن الإنسان إذا آمن بسمع الله وبصره، أن الإنسان إذا آمن بسمع الله وبصره استلزم إيمانه كمال مراقبة الله تعالى، استلزم إيمانه كمال مراقبة الله تعالى خوفا ورجاء، خوفا ورجاء. أن الإنسان إذا آمن بسمع الله وبصره استلزم إيمانه كمال مراقبة الله تعالى خوفا ورجاء. الإنسان إذا كان يعلم أن الله عز وجل سميع وأنه سبحانه وتعالى بصير، إذن لا يقول ما يغضب الله عز وجل فإن الله يسمعه، وهكذا أيضا لا يعمل ما يغضب الله لأن الله يبصره ويراه. الذي يراك حين تقوم ألم يعلم بأن الله يرى. رابعا بيان عدم مشروعية رفع الصوت بالذكر والمراد المبالغة فيه، بيان عدم مشروعية رفع الصوت بالذكر والمراد المبالغة فيه، والمراد المبالغة فيه لا أصل الرفع، والمراد المبالغة فيه لا أصل الرفع. فقد ثبت في حديث ابن عباس، فقد ثبت في حديث ابن عباس أن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بيان عدم مشروعية رفع الصوت بالذكر والمراد المبالغة فيه، المبالغة فيه لا أصل الرفع، فقد ثبت في حديث ابن عباس أن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ذكرها في البحر المحيط الثجاج. وليس المراد به رفع الصوت بالصلاة بالذكر بعد الصلاة كما يفعله بعض عامة الناس من قراءة آية الكرسي بصوت جماعي، تهليل بصوت جماعي ونحو ذلك. هذا ما عليه دليل، ولا كان الصحابة يفعلون ذلك. كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، كبرون بعد الصلاة حتى يعرف الناس أن الصلاة انتهت. وهكذا من أمثال إذا كان الإنسان يقول سبح الله ويرفع صوته بحيث لا يؤذي غيره ولا يشغل غيره. خامسا، مشروعية التكبير عندما نصعد شرفا أو نعلوه. مشروعية التكبير عندما نصعد شرفا أو نعلوه. مشروعية التكبير عندما نصعد شرفا أو نعلوه، أي أثناء الصعود وعند الاستواء عليه، أي أثناء الصعود وعند الاستواء عليه. هذه من السنن المهجورة يا أبا صالح. هم كانوا في سفر، وأما في الحضر الغالب الإنسان ما يطلع لا جبال ولا أي. بعضهم ذكر هذا أنه كلما صعد أن الله عز وجل أعلى، وإذا كان في محل نزول أن هذا تنزيه لله عز وجل من السفل. ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين غيره. هو في السيارة ما ضر إلا إذا كان على الأقدام، الآن ما عندنا وسائل إلا بهذا. قل إذا كان في الطائرة. الله أكبر، هذا فوق الجبال كلها. الغالب عليهم نسأل الله العافية أن الناس في غفلة حتى إذا جاء الصلاة ما يصلون إلا من رحم الله القليل. قال البحر إذا جاء موج إذا جاء موج شهد هلل. وهذا الذي ذكرناه قبل، قلنا الشيخ ابن عثيمين عندما مر على تعليق على هذه اللفظة قال المعروف في السنة أنه التسبيح عند الهبوط، وما زاد على هذا. لكن هل أحد من أهل العلم ذكر هذا وقال المجمع بينها أنه لا بأس به أحيانا أنه يقول يكبر؟ لأنه قد ثبت الحديث بهذا، ويكون الأصل في حال سبحان الله بحمدها. لا، هذا فيه دليل على أنهم يكثرون من هذا ما هو مرة، لكن أحسن إذا وقف أحد على كلام أهل العلم. طيب طيب، نكمل الفوائد إن الوقت ذهب. خففنا من فوائد الكلمة الأخيرة لا حول ولا قوة إلا بالله، اقتصرنا على أربع، وإلا فيها كلام كثير جدا. سادسا، فضل كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله وأنها كنز من كنوز الجنة. فضل كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله وأنها كنز من كنوز الجنة. سابعا، أنه ليس للعالم العلوي والسفلي حركة وتحول، أنه ليس للعالم العلوي والسفلي حركة وتحول من حال إلى حال، أنه ليس للعالم العلوي والسفلي حركة وتحول من حال إلى حال، ولا قدرة على ذلك إلا بالله، ولا قدرة على ذلك إلا بالله. هذا مر معنا من كلام من؟ ابن تيمية. ثامنا، الحث على الإكثار منها، يعني من هذه الكلمة الحث على الإكثار منها، فإنها من موجبات الإعانة، فإنها من موجبات الإعانة، فبها تحمل الأثقال وتكابد الأهوال، فبها تحمل الأثقال وتكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال. هذا كلام شيخ الإسلام، يقول هي من موجبات الإعانة، يقول بها تحمل الأثقال وتكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال. الحث على الإكثار منها، فإنها من موجبات الإعانة، من قولي من موجبات الإعانة، هذا ما بعده كلام شيخ الإسلام، فبها تحمل الأثقال تكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال. معناه أنها كما تقدم من كلمة استعانة، كلمة استعانة، وذكر بعض الآثار لكن بعضها في صحة نظر أن حملة العرش، أنه قالوا يقال أن حملة العرش يعني لما أنهم يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله حتى يعانوا على ذلك، لكن ما ذكر فيه أحاديث مرفوعة. المهم أنها كلمة عظيمة، كلمة عظيمة يحتاجها الإنسان في كل وقت، يقولها مع توكل على الله وثقة به وحسن ظن، وفيها اعتراف بضعف الإنسان وحوله. الفائدة الأخيرة أن العبد يعلق رجاءه وخوفه بالله تعالى، أن العبد يعلق رجاءه وخوفه بالله تعالى. فهو الذي بيده الحول كله والقوة كلها، أن العبد يعلق رجاءه وخوفه بالله تعالى، فهو الذي بيده الحول كله والقوة كلها. ذكرها ابن القيم في الفوائد، فيها شيء من التصرف بحذف بعض الكلام لطوله، أن العبد يعلق رجاءه وخوفه بالله تعالى، فهو الذي بيده الحول كله والقوة كلها. قد وردت فضائل كثيرة لهذه الكلمة، وأنها باب من أبواب الجنة. قال في حديث جابر عند أبي داود قال رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، وإذا هو يقول ناولوني صاحبكم، فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. الوقت قد ذهب اليوم، ما نستطيع نقرأ. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.